أولا اتباع الشهوات. الله يقول سبحانه: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، أي أتباع الشياطين من اليهود والنصارى والزناة وغيرهم، قال أن يريدونكم أن تميلوا، أي تميلوا عن الحق. اتباع الشهوات وحب نشر الشهوات بين المؤمنين والفرح بانتشار الشهوة المحرمة وضياع العفة وانتشار الفجور في المجتمعات ونشر البغاء ونشر الصور المحرمة، ويحب هو أن يتبع الشهوات. البعض من الناس دائما خلوته ليست مع الله، خلوته مع الشيطان. إذا خلى بريبة أو إذا خلى في ظلمة خلى بريبة، وإذا كان وحده في الخلوة بدأ يبحث عن المواقع العفنة وصور المرجون ومواقع الرذيلة، فإذا جلى أي خرج للناس أظهر الصلاح والتنسك. هذا مريض قلب. إني لأعلم في الحديث: إني لأعلم أقواما من أمتي يأتون بأعمال كجبال تهامة بيض يجعلها الله هباء منثورا، إلى أن قال: كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. اتباع الشهوات هذا مرض قلبي، حتى لو لم، والبعض منا لا يدري أنه مريض في قلبه. ولذلك تجد أن بعض الناس لديه إرشيف من الصور في جواله، لكن وضعه بالبصمة أو وضع رقم سري. نعم، هو على الخلق والمساكين من حولك هو سري، لكن على الملكين فهذا ليس بسري، هم يعرفونه. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله جل وعلا أعلمه، فهم يرونك وأنت في الخلوة ومغلق الباب وجوالك فيه من الصور وفي المحادثات. وتجد أن بعض الرجال أحيانا له مغامرات غير بريئة مع نساء، ويكلم النساء اللاتي لا يحل له أن يحدثهن، ويتكلمون في كلام فيه فجور، ويزني بلسانه، ويقول: زوجتي بفضل الله لا تدري. هذا بفضل الله، تحمد الله على الجريمة. وامرأة لربما تحدث الرجال من خلف زوجها وتميل وأمالت غيرها، وتقول: أبدا لا يدري، لا يمكن أن يعلم عني لأنني أعمل ذلك كله في خفاء. أنت وأنت في قلبيكما مرض. المؤشر سببه اتباع الشهوات، اتباع الشهوة، والشهوة قد تعمي وتصمي وتطم وتغلق كل أبواب التأثير والتأثر الحلال، يعني أو تأثر القلب بالموعظة وغيره، لأنها تستحكم على الإنسان ثم تأسره، نسأل الله العافية والسلامة. إذن هذه القاعدة الأولى. قاعدة الثانية: تقبل الشبهات. يقول الله تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم. فما يلقي الشيطان فتنة لطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم. الطائفة الأولى: الذين في قلوبهم مرض، أي نقص وضعف في الإيمان. إذن الشيطان إذا أراد أن ينشر شبهة وتشكيك في الثوابت ونزع للقيم، من الطرق التي يكتشف بها مرض القلب أيضا: ألا تؤلمه القبائح ولا يؤلمه جهله بالحق. الميت، لو رأيت إنسانا ميتا وقمت بضربه لا يشعر. الشاة إذا سلخت بعد ذبحها لا تتألم للسلخ، وما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها. كذلك صاحب القلب الميت لا يؤثر فيه، لا يؤلمه القبائح، ولا يؤلمه أن مثلا أن ينتشر الرذائل في الأمة، يقول عادي فلا يتألم. مثل بعض الناس في المسجد يسمع الموسيقى تضرب في المسجد ولا يؤثر فيه شيء، وآخر يتألم وهو ساجد، كيف أسجد وأنا أدعو وأسمع موسيقى ومعازف وأنا في المسجد بسبب جوالات والاتصالات أو الجهاز المنادات الذي أحيانا يغيره البعض الناس ليضعه حفلة في المسجد. بعضهم يتألم وبعضهم لا يتألم، حتى تعلم ما لجرح بميت إيلام. فمن أسباب أو من مؤشرات موت القلب ألا يتألم، لا يعرف، لا ينكر منكرا ولا يأمر بمعروف، لأنه قد مات قلبه. فإذا ما تأثر قلبك، أحيانا يقال لك فلان يرابي فيأخذ على العشرة 15 فيقول طيب هذا بيع، هذا ربا، طيب هذا ربا، هو راضين الله يكون في عونهم. يا أخي هذا إعلان للحرب، لحرب المخلوق يحارب الله، الله يحارب، فكيف لا يتحرك في قلبك غيره على حرمة من حرمات الله تنتهك؟ إذا قيل له إننا نخشى على فتيات المسلمين من أن يستزلهم الشيطان بسبب كذا وكذا، قال يا ناس اتركوهم، إن نرى ما ترى أنت. فأحدهم يتألم وآخر لا يتألم. إذا فقد الإنسان الألم على منكر ظاهر فمعنى ذلك أن قلبه الذي في صدره انقلب حجرا، وبعد أن مرض لربما يكون قد مات. أيضا أن لا يجد وحشة، أو أن يجد من علامات مرض القلب أن يجد وحشة من الصالحين ويأنس بالعصاة والمذنبين. ولذلك يقول أنا لا أحب المستقيمين، لا أحب المطاوعة كما يسمى عندنا. إذا تحب من؟ قال يا أخي هؤلاء الفري، هؤلاء اللي عايشين حياتهم كلهم على خير، لكن صاحب الطاعة يجب أن تحبه أكثر، ليس لنفسه بالذات إنما لطاعته لله، لتطبيقه لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا وجدت أنه يستوحش من هؤلاء ويحب هؤلاء فالطيور على أشكالها تقع، وفي القلب مرض وما لا مع المرضى مثله. أيضا من القواعد التي يعرف بها مرض القلب النفور من ذكر الله والارتياح لذكر غيره، أسأل الله العافية، مما يخالف الدين. تأمل في قوله تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. اشمئزاز دائما، لا يتحدث عن منكر ظهر، إنما يتحدث عن كرهه للخطبة، للمحاضرة، للموعظة. إذا قام أحد يلقي كلمة إذا أردت تخرج أخرج، وعسى أن لا تكون من المدبرين، لكن لا تتحدث عن من أراد أن ينصح المسلمين. إذا أطال الإمام طولا منطقيا قرأ نصف وجه أو وجه شنع عليه، لكن لو قام أحدهم يلقي قصيدة في الغزل لاستمتع واستلقى من الانشراح. يحب لو مدح الكافر قال نعم عندهم العلم والتقانة، وإذا مدح أهل الإيمان قال هؤلاء أحد أسباب تخلف العربي والمسلمين. دائما فيه نفور للخير وإقبال على الدنيا أو على، نسأل الله العافية، الذين من دونه، أي من دون الله جل وعلا، إذا هو يستبشر بهم ولا يفرح هذا المسكين بذكر الله جل وعلا وحده. كيف أتعامل مع مرض القلب ومع هذه الأمراض؟ أولا لا بد أن تنتبه إلى الداء من بدايته، فكل داء يبدأ ببدايات بسيطة. الحسد بقليل من الكره، الكبر بقليل من الترفع، إلى غير ذلك من الأدواء. الغيبة أحيانا تكون بسماع، التلذذ بالسماع قبل النطق، الشبهة بمجالسة أهل الباطل وهم وهم يلقون باطلهم بين أظهرنا فنتلذذ بالمجالسات أو المحادثات أو في المنتديات. هذا الداء في البداية احسمه من بداية الأمر، إذن أن تنتبه إلى بدايات المرض لكي تصرف الدواء، ودائما في بداية كل مرض العلاج هين. ويقول حتى أطباء البدن، حتى أطباء البدن يقولون يعالج الداء مع بداية ظهوره أسهل من علاجه بعد استفحاله. الثاني في التشخيص، لا بد أن يشخص الداء بدقة، هل هذا فعلا مرض قلبي أم لا؟ ولذلك البعض منا يعتقد لبعض التصرفات أنها أدواء وهي ليست أدواء، وبعضهم يستهين بالداء وهو داء، يقول أبدا هذا ليس من الداء. وقد ضرب صاحب المثال صاحب الكتاب مثالا أو مثالين. بعض الناس مثلا يعتقد أن لباس الثوب الحسن والنعل الحسن واهتمامه بترجيل شعره وبمشط لحيته وبالطيب أن هذا يعد تكبرا، وهذا من الكبر، وهذا قد يورثه مرض القلب والترف. ونقول هذا رد عليه صلى الله عليه وسلم عندما قال الصحابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسن ونعله حسنة، قال إن الله جميل يحب الجمال. هذا ليس من الكبر، الكبر غمط الناس، بطر الحق وغمط الناس. فأحيانا بعض الناس يرى أن الثوب الحسن أنه كبر، فنقول له أولا ابتداء لعلاج مرض القلب شخص هل هذا هو الداء. الطبيب الذي يشخص داء وليس بداء ويصرف دواء لغير داء يكون الدواء داء في نفسه، يعطيه علاج سكره وليس فيه سكر، يعطيه علاج ضغطه وليس به ضغط، ألا يهلكه؟ إذا لابد من التشخيص. وثم ضرب مثالا آخر، المبتدعة بعضهم يلبس الثياب المهترئة والمرقعة يظن أن هذا من الزهد، بعضهم تجد دائما ثوبه متسخ ويلبس المرقع ويطيل ويجلس في أوساط الناس، وبعضهم يقرأ القرآن حتى يعني يستعطي الناس ويسأل الناس بالقرآن، ويعتقد أن هذا هو الزهد وهذا التقوى وهذا هو الابتداع وهذا من لباس الشهرة المحرم وهذا من الرياء المحرم، هذا هو الداء. والعجيب أن بعض هؤلاء المبتدعة الذين يجلسون عن العمل، يجلس في مسجد في صحن مسجد ويجعل الناس يعطونها الصدقات، يا أخي الذين يطلبون الرزق أفضل من مليون من مثل هذا، ويعتقد أن فعله انقطاع عن الدنيا وعدم زواجه وجلوسه في المسجد ولبسه المرقع وقبوله للصدقات والحسنات أن هذا أقرب ما يكون به إلى الله، هذا أبعد ما يكون إلى الله، بل هذا من الاشتهار المحرم ومن ثوبه المرقع ثوب شهرة. لذلك لا بد أن يشخص الداء حتى يكون المرض القلب يصرف له الدواء. أيضا كيف أتعامل مع أمراض القلوب؟ العلاج الثالث أو الوصية الثالثة مواجهة كل مرض بما يضاده. نعم، فالكبر مثلا يعني كل مرض افعل ضده يكون علاجا له، كما قلنا في الحسد أنا أكره نعمة الله عليه علاجها أن أدعو الله أن يثبتها. الكبر أنا أترفع بسبب نسبي أو غيره، أتذكر ضعفي وأني خرجت، أو أنني كما قال المهلب كما ذكر كما سنذكر بعد قليل أن يقال للإنسان أنت خرجت من مخرج البول، أنت من طين، أنت بحاجة إلى، أنت تحمل العذرة في جوفك والبولة في جوفك، فلماذا تتكبر؟ وتتذكر أيضا من هم أعلى منك نسبا، أبو لهب أعلى منك نسبا ومع ذلك في النار، تبت يدا أبي لهب وتب. فإذا عاملت نفسك بضد ما سولت لك فسيكون ذلك من بداية العلاجات الناجعة لهذه الأدواء. يروى أن مطرف
ابن عبد الله بن الشخيري رضي الله عنه رأى المهلب ابن أبي صفرة طبعا يسحب حلته أي متكبر، فقال له إن هذه مشية يبغضها الله ورسوله. فقال له المهلب: أما تعرفني؟ يعني أنه يرفعونه، ما تعرفني؟ يعني أن مثلي له أن يمشي هذه المشية وأن يلبس هذه الحلة. فقال: بلى أعرفك. انظر ماذا قال ابن الشخيري له: بلى أعرفك، أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وأنت بين ذلك تحمل العذرة. فترك المهلب مشيته تلك.
نعم، وهذه من باب أنه ذكره بأصله، ببداية تكوينه، ثم نهايته لو بقي الميت عند أهله يوم أو يومين لعلت رائحته ولا صاح الناس اقبروا ميتكم فقد أنتنتنا جثته. ثم يقول: أنت بين النطفة والجثة تحمل العذرة، النجاسة في بطنك، فلماذا أنت تتكبر على عباد الله؟ أو لماذا تمشي هذه المشية التي يبغضها الله ورسوله؟ ومن علاجات أو معرفة من معرفة أمراض واكتشاف أمراض القلوب مصارحة مريض القلب أنه مريض. بعض الناس لا يدري أنه مريض، يعني بعض الناس لا يرد السلام على الناس، هذا كبر، لكن ما أحد قال له: يا أبا فلان، إن إشاحتك بوجهك عن الناس وعدم بسط يدك لهم وعدم النظر إليهم وعدم الاحتفاء بهم هذا ضرب من أضرب الكبر. يا أبا فلان، غيبتك لفلان زميلك هذا اسمه حسد، لأنك اغتبته لما في قلبك من بغض الله، وما أبغضته إلا لأنك حسدته على نعمة أنعم الله بها عليه. لكن من الذي يصارحه؟ لا بد أن يكون عالما بحاله، وأن يكون هذا طبع أصيل فيه. ثانيا، أن يكون أعلم منه، أو أن يكون أعلم منه في الشرع أو مثله، لكنه له دالة عليه. لأنك لو تتكلم على إنسان بأنه متكبر وهو لا يرى لك مكانة، لن يستجيب لك قط، لأن يرى أن نفسه أكبر من أن يلتفت إلى مثلك، وهذه مشكلة. فلا بد أن تكون عالما بحاله، وأن هذا خل أو أن هذه خلة فيه وخصلة. ثانيا، أن تكون عالما بهذا الذنب أنه ذنب، ثم أن هذا هو المرض بأوصافه، ثم أن تصارحه في خفاء، ليس عند الناس، ليست فضيحة، لأنك تريد نصيحته حتى يفيق. ولذلك ابن الشخير عندما كلم المهلب يعلم أن هذا وقاف عند حدود الله وهذا من أصحاب رسول الله، فتوقف المهلب. وكم من إنسان يحتاج أن يقال له هذا الذي بعضهم يقول يتكلم عن امرأته أنني يعني يتكلم أنني كريم، ولكنها تتهمني بالبخل، تقول له: لا والله يا أخي أنت بخيل، بينك وبين أنت بخيل، أنت تسمي البخل اقتصاد، لا هو بخل، هو شح، لكن أنت سولت لك نفسك وأملت لك أن هذا من الخصال، هذا بخل، هذا جبن، هذا كبر، هذه تسمى غيبة، أنا ما كذبت عليه، هي لأنك لم تكذب عليه هذه غيبة. أين هو؟ ليس موجود، غائب، إذن غيبة. ولذلك لابد أن نسمي الأمور بأسمائها حتى يعلم مريض القلب أن مرضه هو مرض قلب. لذلك لابد أيها الأحبة أن نرحمهم أيضا، وهو ختام، إذا أردنا أن نناصح إنسان به مرض القلب لابد أن ننصحه برحمة، ويقال: تكييف ما أنت فيه هو ذاك الداء الوبيل. لو قال مريض عنده مرض سرطان قال له الطبيب: مرضك هين وليس بمرض، ثم مات، لكان الطبيب مجرما. فكذلك لماذا نترك أولئك تنخر فيهم هذه الأدواء؟ اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وسلم قلوبنا على المؤمنين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.